أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونترك ونخلع من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فحياكم الله جميعا، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك في الدنيا على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته ودار كرامته ومستقر رحمته مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وبعد، فأهلا وسهلا بكم، ونجدد اللقاء معكم في عام جديد ودورة جديدة ومادة جديدة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نريد أن نأخذ مقدمة مهمة لا بد منها عن أهمية علم النحو والصرف، لماذا يجب أن نتعلمه بل ونحرص على علمه، فإن العلماء يسمونه بعلم الآلة، يعني هو أحد علوم الآلة، النحو والصرف. والنحو في اللغة كلمة تطلق ويراد بها معان، يراد بها الجهة، فتقول ذهبت نحو فلان أي جهة فلان، ويراد به الشبه والمثل، فتقول محمد نحو علي يعني مثل علي. وفي الاصطلاح هو العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. وموضوعه هو البحث في الكلمات العربية من جهة الإعراب والبناء، وأما ثمرته فهو صيانة اللسان عن الخطأ في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفهم القرآن والسنة فهما صحيحا سليما. والقرآن والسنة هم الأصلان اللذان تقام عليهما شريعة الإسلام وعليهما مدار الدين، فلا يمكن للإنسان أبدا أن يتحدث في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان ملما بقواعد اللغة العربية من النحو والصرف والبلاغة وما يتعلق بذلك. ولذلك يقولون النحو يصلح من لسان الألكني، والمرء تعظمه إذا لم يلحني. فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. والنحو مثل الملح، إن استعنت به في كل شيء يحسن. الذي يتكلم في الحديث، في الفقه، في التفسير، في التاريخ، لا بد أن يكون ملما باللغة العربية ومتقنا لها، ولذلك يسمونه بعلم الوسيلة. علم الوسيلة أي الذي يتوصل به، أو هو الوسيلة والسبب لمعرفة معاني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأي خلل في النطق بالكلمات يؤدي إلى الخلل في الفهم. فمثلا تأمل قوله تبارك وتعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. تخيل لو أن قارئا قال: إن الله بريء من المشركين ورسوله، يبقى عطف رسوله على المشركين، فكأن الله تبرأ من رسوله كما تبرأ من المشركين. وهذا فهم خاطئ، الذي أوصل إليه وأدى إليه هو الخلل في النطق والإعراب. وكذلك قوله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لو أن قارئا قرأ فقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يختل المعنى ولا لا؟ يختل جدا، والفرق كبير جدا. وقوله تبارك وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. فلو أن قارئا قرأ: وإذ ابتلى إبراهيم ربه، يختل المعنى ولا لا؟ يختل لغاية الاختلال. كما في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لو أن قارئا قرأ فقال: إنما يخشى الله، على أن الله فاعل مرفوع، يختل المعنى ولا لا؟ يختل غاية الاختلال. لذلك كلما قومت لسانك باللغة وكنت عالما بقواعدها وأصولها، كلما استطعت أن تفهم فهما صحيحا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى فهم المعاني يتوقف على النطق الصحيح وعلى علمك باللغة العربية. يعني مثلا حينما تقرأ قوله تبارك وتعالى: ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. من الذي آوى من؟ يوسف اللي آوى أخاه، ولا أخوه اللي آوى يوسف؟ هذا يتوقف على معرفتك بقواعد اللغة العربية، أين الفاعل وأين المفعول. إن كنت ملما بالقواعد تستطيع أن تفهم المعنى. كما قال تبارك وتعالى: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. آوى إليه أبويه، من الذي آوى؟ هل الأبوين هم اللي آووا إلى يوسف، ولا يوسف هو الذي آوى أبويه؟ علمك ومعرفتك بقواعد اللغة وأحكام اللغة تستطيع أن تفهم المعاني. ويختل المعنى جدا إذا لم تكن ملما بقواعد اللغة العربية. ولذلك يروى في وفيات الأعيان لابن خلكان أن ثعلب، وهو أحد علماء اللغة، قال لأبي بكر بن مجاهد، قال: يا أبا بكر، اشتغل أصحاب القرآن بالقرآن ففازوا، واشتغل أصحاب الحديث بالحديث ففازوا، واشتغل أهل الفقه بالفقه ففازوا، واشتغلت أنا بزيد وعمر، فليت شعري ماذا يكون لي عند الله يوم القيامة. يقول الناس دول كلها اشتغل به بفنه وعلمه، أنا بقى طول العمر ضرب زيد عمرا، ضرب عمر زيدا، وهكذا. يقول أبو بكر بن مجاهد: فانصرفت من عنده فلما نمت ليلتها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال لي: أقرئ أبا العباس مني السلام، وقل له أنت صاحب العلم المستطيل. أنت صاحب العلم المستطيل، يعني الذي يحتاج به إليه إلى كل العلوم، أي أن الكلام به يكمل، والخطاب به يجمل، والمعنى به يظهر، وأن جميع العلوم مفتقرة إليه، لا تستطيع أبدا أن تتكلم في الفقه ولا في الصرف ولا في النحو ولا في الحديث ولا في التفسير إلا إذا كنت ملما إلماما جيدا بقواعد اللغة العربية. يعني مثلا لو قلت لك: ما الفرق بين ما أحسن زيد وما أحسن زيدا وما أحسن زيد؟ الحروف واحدة، ما فيها لا زيادة ولا نقصان، حروف الجملة واحدة، إنما اللي اختلف ليه؟ الضبط. فحينما أقول مثلا: ما أحسن زيد، ما أحسن زيد، هنا ما تعتبر إيه؟ تعتبر إيه؟ نافية. يعني أنت تريد أن تقول أن زيدا إيه؟ لم يحسن، تمام؟ لكن حينما تقول: ما أحسن زيدا، تبقى ما هنا إيه؟ ها؟ تعجبية، الله يفتح عليك. ما هنا إيه؟ تعجبية، يعني أنت إيه؟ تتعجب من حسن زيد. طيب، وحينما تقول: ما أحسن زيد، ما هنا إيه؟ ممتاز، الله يفتح عليك. ما هنا استفهامية، يعني ما أحسن شيء في زيد؟ علمه، عقله، حفظه، فهمه، شكله، طوله، عرضه، تمام؟ يبقى ما في كل جملة اختلفت، فمرة تكون نافية، ومرة تكون تعجبية، ومرة تكون ايه؟ استفهامية. والمعنى يختلف ولا لا؟ المعنى يختلف. والضبط يختلف ولا لا؟ والضبط يختلف. لكن الحروف كما هي ولا لا؟ الحروف كما هي. يبقى إذن كلما أتقنت النطق كلما تغير الايه؟ كلما تغير المعنى. طيب، من واضع علم النحو وعلم الصرف كما سنعرف بعد قليل؟ لأن ارتباط علم النحو بالصرف ارتباط وثيق، فاحنا نتكلم عنهم على انه علم واحد، شيء واحد، ارتباطهم بعض ارتباط ايه؟ قوي جدا ووثيق جدا كما سنعلم. المشهور أن أول من وضع علم النحو هو أبو الأسود الدؤلي عليه رحمة الله، بأمر من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. وأيضا هو الذي قام بوضع نقاط الإعراب للقرآن الكريم، وذلك بتكليف من زياد ابن أبيه في خلافة عبد الملك بن مروان. لأن القرآن لما كتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن منقوطا ولا مشكولا، ما كانش فيه إيه؟ نقاط، ولا فيه فتحة ولا كسرة ولا ضمة، دي أمور استحدثت بعد ذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول إن نفس اللغة العربية من الدين، يعني اللغة العربية دي هي قطعة من الدين، لأن القرآن إيه؟ عربي، والرسول إيه؟ عربي، ولغته إيه؟ عربية. يبقى اللغة العربية من الدين ولا لا؟ من الدين. ومعرفتها فرض واجب لفهم الكتاب والسنة، فالكتاب والسنة لا يفهمان فهما صحيحا إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. يعني أنت تريد أن تكون محدثا أو أن تكون مفسرا، تتعرض لكلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يجب أن تكون ملما إلماما جيدا باللغة العربية. فلا يمكن أبدا أن تجترئ على القرآن والسنة وأنت لا علم لك باللغة العربية، لا يمكن، لأن هذا يؤدي لإيه؟ إلى خلل جسيم. بل أنت قد، من يفعل هذا يعني قد ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني كاذبا فليتبوأ مقعده من النار. ليه؟ لأنك قد تقول كلام على غير ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما سبب وضع علم النحو؟ يحكى عن قصة سبب وضع علم النحو أن أبا الأسود الدؤلي كان ليلة على سطح بيته ومعه ابنته، فرفعت ابنته رأسها إلى السماء ثم قالت: يا أبتاه، ما أحسن السماء! فقال: نجومها. فقالت: ما أردت ذلك. قال: وماذا أردت؟ قالت: أردت أن أتعجب من جمال السماء. فقال: يا بنيتي افتحي فاك، يعني قل إيه؟ ما أحسن السماء، مش ما أحسن، ما أحسن السماء. ثم ذهب إلى الإمام علي بن أبي طالب فقص عليه القصة، فقال له: اكتب لهم في هذا العلم شيئا. فبدأ يجمع ويجمع ويجمع، ثم عرضه على الإمام علي بن أبي طالب فقال له: انح هذا النحو، فسمي إيه؟ نحوا لذلك. ويقال أنه سمع، يعني الرواية الأخرى أنه سمع رجلا يقرأ قول الله تبارك وتعالى من سورة براءة، من سورة التوبة: وأذان من الله ورسوله إلى الناس والحج الأكبر أن الله بريء من المشركين، بدل ما يقول ورسوله قال إيه؟ ورسوله، فقال: قبحك الله، كيف يتبرأ الله من رسوله. ثم ذهب إلى الإمام علي بن أبي طالب فقص عليه القصة، فقال له: اكتب لهم في هذا العلم شيئا. فبدأ يكتب ويجمع، دي كانت بدايات التأليف في علم النحو. فعرضه عليه، قال له: انح هذا النحو، فسمي بعد ذلك نحوا. السلف كانوا يبغضون اللحن جدا، اللحن في الكلام، وكانوا يقولون: اللحن في الكلام أقبح من الجدر في الوجه، اللحن في الكلام أقبح من الجدر في الوجه. كلنا يعرف الجدري، مش كده؟ مرض، يعني مرض جلدي يصيب، يتلاقي فيه بثور كده في الوجه. وكانوا لا يرون الصلاة خلف الأئمة اللحنة، الإمام اللي بيه يلحن في القرآن، لا يرون أن يصلوا خلفه، لأن هذا يغير المعاني، ولا يصح أبدا من ولاة أمر المسلمين أن يولوا أو أن يعينوا أو أن يكلفوا من يؤم الناس في الصلاة في المساجد وهو لا يحسن إيه؟ لا يحسن قراءة القرآن الكريم. قد يخطئ الإنسان، وهذا وارد، فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تبارك وتعالى له: سنقرئك فلا تنسى، نسي. فإذا الإنسان ممكن ينسى أيا كان هو. الناس تختلف في قدراتها في الحفظ، الحفظ هذا ملكات، ممكن الإنسان ينسى، هذا مقبول، يعني الإنسان ذكره ما في بأس، تمام، يسقط حتى بعض الآيات أو الكلمات، قد يكون هذا مقبولا، يعني نقبله. إنما الذي لا نقبله هو إيه؟ إنه يرفع وينصب ويجزم على كيفه، هذا عجن بقى، هذا لا يسمى إيه؟ لا يسمى قرآنا بهذا الشكل، مش ده الكلام الذي قاله الله تبارك وتعالى. إنما ما يحدث لكل الناس من السهو أو النسيان أو الخطأ أو أن يسقط بعض الكلمات، هذا قد يرد، إنما أن يلحن هذا لا يقبل أبدا. ولذلك يروى عن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك عن الإمام علي بن أبي طالب، كان يقولان: لأن أسقط من كتاب الله أحب إلي من أن ألحن، يعني لو سبت كلمة ولا آية ولا شيء ولا يقف حتى، وارد هذا، إنما أنا أرفع وأنصب هذا غير مقبول. وكان عبد الملك بن مروان يقول: اللحن هجنة على الشريف، والعجب آفة في الرأي. قالوا له يوما: شيبت يا أمير المؤمنين؟ قال: شيبني ارتقاء المنابر وتوقع الأخطاء. شيبني ارتقاء الايه؟ المنابر، مخاطبة الناس، وتوقع الأخطاء، يعني يريد أن يخطف، واخد باله من كل كلمة لا يريد أن يقع منه خطأ. ويروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه مر على قوم فأساءوا الرمي، فقالوا: يا أمير المؤمنين، التمس لنا عذرا، نحن قوم متعلمين. فغضب عمر بن الخطاب وقال: سوء لحنكم أشد علي من سوء رميكم. المفروض كان يقولوا إيه؟ نحن قوم إيه؟ متعلمون. ويقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله امرأ أصلح من لسانه. ويروى أن أول لحن وقع في البادية أو سمع في البادية قول الأعرابي هذه عصاتي، والصواب أن يقول إيه؟ عصاي، بغير إيه؟ بغير ياء. وأول لحن وقع في الحضر أو قيل وقع في العراق قولهم حي على الصلاة بالكسر والتشديد، والصواب حي على الصلاة بالفتح والتشديد. طيب ما حكم الشارع في تعلم علم النحو والصرف؟ العلماء يقولون تعلم علوم اللغة فرض كفاية. فرض كفاية يعني إيه؟ إذا قام به البعض سقط عن الباقي، إلا إذا كلف إمام المسلمين رجلا أو أكثر لتعلم هذا العلم يصبح في حقه إيه؟ فرض عين. يقول الإمام جلال الدين السيوطي اتفق العلماء على أن النحو يحتاج إليه في كل فن من فنون العلم، لا سيما التفسير والحديث، فإنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يكون ملما باللغة العربية، لأن القرآن عربي ولا تفهم مقاصده إلا بمعرفة قواعد اللغة العربية. القرآن إيه؟ عربي، لا تستطيع أن تفهم مقاصد القرآن الكريم ومعاني القرآن الكريم وبلاغة القرآن الكريم إلا إذا كنت إيه؟ ملما بقواعد اللغة العربية. وكان ابن الصلاح عليه رحمة الله يقول ينبغي للمحدث ألا يروي حديثه بقراءة لحان، يعني مش يسمع كلام من واحد ينقله خطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينقله بهذا الشكل، لا، لابد أن يكون إيه؟ أن ينقل الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا صحيحا. لأن مثلا لما تسمع واحد يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعه، إيه رأيك في الكلام ده؟ الصواب إيه؟ ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعا. إذن التغيير البسيط أنك ترفع أو تنصب أو تجزم، هذا التغيير الذي ربما تراه بسيطا يغير الإيه؟ يغير المعنى تغييرا كبيرا. ويروى عن أبي داود السجستاني عليه رحمة الله قال سمعت الأصمعي يقول أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يقول أخشى أنه يقع فيه في أن يكون من أهل هذا الحديث، لأنه حينما ينقل كلاما أو يقول كلاما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، وينقله بهذا الشكل بهذا الخطأ، فكأنه قال أو تقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم يقل. وكما قلنا أن النحو يحتاج إليه كل إنسان، فمثلا يروى عن الإمام الكسائي عليه رحمة الله قال اجتمعت أنا وأبو يوسف، أبو يوسف القاضي، أبو يوسف ده من تلامذة مين؟ من تلامذة أبي حنيفة عليه رحمة الله، اجتمع عند هارون الرشيد الخليفة، فجعل أبو يوسف يذم النحو أو يقلل من شأن النحاة. وطبعا الكسائي ده عالم من إيه؟ من علماء النحو والقراءة. قال فأردت، الكسائي بيقول أردت أن أعرفه فضل النحو على القضاة، فقلت له يا أبا يوسف لو جاءك رجلان فقال أحدهما أنا قاتل غلامك وقال الآخر أنا قاتل غلامك، فأيهما كنت تأخذ؟ قال آخذهما جميعا. قال أخطأت. واخدين بالكم؟ بيقولوا جالك رجلان، دخل عليك رجلان، قال أحدهما إيه؟ أنا قاتل غلامك، والآخر قال إيه؟ أنا قاتل غلامك، أيهما كنت تأخذ؟ تعاقب مين فيهم؟ مين اللي قتل فيه ومين اللي ما قتلش، ولا الاثنين قتلوا، ولا ايه الحكايه؟ ها، اختلف العلماء ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم. الاختلاف نعم ايه رايكم في الكلام ده؟ صح ولا غلط؟ طيب الاول يقول ايه؟ انا قاتل غلامك. هنا قاتل اسم فاعل وغلامك ده مضاف اليه، واضافه اسم الفاعل للمضاف اليه ده بيفيد معنى المضي، يعني هو قتل وايه وخلص، يعني انا قاتل غلامك. لكن لما يقول انا قاتل غلامك يعني ساقتله، سوف يعني لسه ما قتلتش بس ساقتله، يبقى مين اللي وقع في القتل فيهم؟ الاول. طيب ازاي تعرف انت المعلومه ديت الا اذا كنت ايه؟ وابو يوسف ده مش راجل بسيط، يعني ابو يوسف ده فقيه مجتهد، يعني مش راجل عادي. لكن قال له والذي صوب هذا الخطا الخليفه، الذي صوب له هارون الرشيد، هو الذي صوب له هذا الخطا. اذا معناه كل الناس يحتاجون الى الايه؟ يحتاجون الى تعلم اللغه العربيه. طيب الكتاب الذي سندرسه ان شاء الله هذا العام، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم في ذلك، اسمه شذ العرف في فن الصرف. طب هتقول لي يعني ما احنا تكلمنا عن النحو، قلت لك ما فيش فرق كبير جدا بين النحو والايه والصرف، وستعرف إن شاء الله حينما نتناول هذا الكتاب بالشرح والدراسة. طيب من صاحب هذا الكتاب؟ يبقى الكتاب اسمه ايه؟ شذ العرف في فن الصرف. صاحبه المرحوم الشيخ أحمد الحملاوي، والشيخ أحمد الحملاوي هو من أهل مصر، من بلبيس، مدينة بلبيس، محافظة الشرقية، من جمهورية مصر، متوفي سنة 1932، ودرس في دار العلوم ونال شهادة العالمية من الأزهر الشريف. طب إيه يعني معنى اسم الكتاب هذا شذ العرف في فن الصرف؟ قالوا شذ معناها الرائحة القوية أو قوة الرائحة، وقيل الشذ أيضا هو كسر العود الصغار التي يتطيب بها. شفت العود الطيب هذا اللي بيحطوه في البخور وبيعملوا منه الطيب، هو يقصد هذا الشذا. والعرف هي ايه؟ هي الرائحة الطيبة. فلولا اقتراب النار مما جاورت ما كان يعرف ايه طيب عرف العود كما يقول الشاعر. يعني النار لما تيجي على العود تعمل منه ايه الرائحة الطيبة دي. طيب الصرف في اللغة هو التحويل والتغيير، كما قال تبارك وتعالى صرف الله قلوبهم، وكما قال تبارك وتعالى كذلك حكاية عن يوسف عليه السلام، حكاية يقول كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، كذلك لنصرف، يبقى نحول يعني أو نغير. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، يعني حول ابعدها عنا يا رب، نسأل الله ذلك. والتصريف مأخوذ من الصرف، ومنه قوله تبارك وتعالى وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. تصريف الرياح يعني ايه؟ تحويلها من هنا إلى ايه؟ إلى هنا، يصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. والصرف في الاصطلاح هو علم يبحث في أبنية الكلمة العربية وصيغتها وبيان حروفها من أصالة، يعني حروف أصلية ولا لا، أو زيادة ولا حروف زائدة، أو حذ فيها حذ، أو حروف صحة أو حروف إعلال. حروف صحة يعني ليست فيها إيه
الألف والواو والياء، أو إعلال يعني فيها الواو والألف والياء، أو إبدال يعني في حرف جاء بدل حرف آخر كما سنعلم، إلى غير ذلك. طيب، موضوع الصرف يختص علم الصرف بالأسماء العربية المتمكنة، يعني الأسماء العربية المعربة مش الايه مش المبنية، والأفعال المتصرفة يعني غير الجامدة زي نعمة وبئسة. فالمتصرف مثل فهم يفهم، افهم فاهم، ده متصرف. إنما الجامد زي مثلا ليس وبئس ونعمة، هذا ايه؟ جامد لا يتصرف. فهو لا يبحث في الأسماء المبنية زي الضمائر مثلا، هو وهم وهن، مش شغلته الكلام ده. والأسماء الأعجمية زي إبراهيم وإسحاق ويوسف وغيرها من الأسماء، أيضا هو لا يبحث في هذا. ولا الأسماء الجامدة زي عسى وليس كما قلنا، ولا الحروف بكل أنواعها. ولا يدخل التصريف في كلمة تقل عن ثلاثة أحرف، يبقى لابد الكلمة تكون إيه؟ على ثلاثة أحرف، لأني أقل ما تبنى عليه الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة هو ثلاثة إيه؟ ثلاثة أحرف كما سنعلم لاحقا إن شاء الله. طيب، ثمرة علم الصرف هو نفس الكلام اللي قلناه في ثمرة علم النحو، حفظ اللسان عن الخطأ واللحن في المفردات ومراعاة قوانين اللغة والكتابة. ازاي تعرف تتكلم الكلمة هذه، تقولها ازاي، تنطقها النطق الصحيح لها يكون ازاي، وتكتبها ازاي. طيب، من وضع علم الصرف؟ هناك ايضا خلاف في من وضع هذا العلم، والحقيقة انه لم يعرف على وجه التحديد والدقة من وضع او اول يعني من كتب في علم الصرف ومتى وضع، لكن يقال مما قيل يعني انه هو معاذ ابن مسلم الهراء الكوفي، وبعضهم قال هو أبو عثمان المازني البصري، وبعضهم يقول هو أبو الأسود الدؤلي، وربما الراجح أنه هو أبو الأسود الدؤلي عليه رحمة الله. طيب، ما الفرق بين النحو والصرف؟ إيه الفرق بين علم النحو وعلم الصرف؟ احنا قلنا طبعا كلها علوم مكملة يكمل بعضها بعضا. علم النحو بيبحث في أحوال أواخر الكلمات، يعني مثلا تقول جاء محمد أو يضرب محمد عليا مثلا، فيضرب دي أقول يضرب ولا يضربي ولا يضربا، ولا محمد محمد محمدا أقولها زي ده. شغل إيه؟ شغل علم النحو. علم النحو بيتكلم عن إيه؟ عن أواخر الكلمات، إزاي تضبط آخر كلمة، لأنه حيترتب عليها فهم وفاعل ولا مفعول ولا مجرور ولا صفة ولا حال ولا إيه بالضبط، يعني فهمك للكلام يتوقف على هذا. أما علم الصرف بيبحث في أبنية الكلمة، يعني هيئة الكلمة حيث الحركة والسكون وعدد الأحرف، هل هي حروف علة ولا حروف صحة، ليست حروف علة حروف أصلية ولا حروف زائدة، ولا ده شغل علم الإيه؟ علم الصرف. طيب، موضوعات علم الصرف، موضوعات طبعا كثيرة، لكن مثلا الميزان الصرفي، وده باب مهم جدا وأول ما سنبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم، والقلب المكاني، والحروف الأصلية، الحروف الزائدة، والمجرد والمزيد والصحيح والمعتل والجامد والمتصرف، اسم الهيئة اسم المرة إلى غير ذلك من اسم المفعول واسم الفاعل إلى غير ذلك من موضوعات علم الصرف. اللغة العربية حتى تتقنها تحتاج إلى التدريب والتمرين والتعود، يعني أنت بتدرس كما يعني فعلنا وسنفعل إن شاء الله، بتأخذ القواعد، يعني بتعرف مثلا الفاعل مرفوع والرفع يكون في الاسم المفرد كذا، يكون في الجمع كذا، يكون في إلى آخره، تبقى عارف علامات الرفع إيه، المفعول منصوب، الصفة تتبع ما قبلها، الحال منصوب، وهكذا. كل ده كلام جميل جدا، لكن الأهم من هذا أنك تستطيع أن إيه؟ أن تطبق الكلام اللي أنت بتتعلمه، أنك تطبقه. ولذلك نصيحتي لكم أن تدربوا أنفسكم،
على النطق الصحيح والإعراب الصحيح. ليه العرب؟ العرب بالنسبة له كانت اللغة سليقة، يعني هو مولود من أمه راضع اللغة، هو بيرضع من سادي أمه بيرضع اللغة، إن الحوار والكلام الدائم بينهم بالإيه؟ باللغة، ما بيسمعش العامية بتاعتنا دي. إنما احنا إيه اللي لخبط لساننا وضيع أحوالنا؟ إنك بتسمع شوية هندي وشوية إنجليزي وشوية عربي وشوية شامي وشوية مصري وشوية مش عارف إيه مسائل ولهجات بقى. إنما لو عدنا جميعا إلى اللغة العربية الصحيحة لاستقامت ألسنتنا. ولذلك أهم وأعظم ما يحفظ اللسان العربي هو القرآن الكريم. القرآن، إنك تكون على صلة دائما بالقرآن الكريم. إذا لما نتعلم القواعد مطلوب منك إنك تدرب لسانك، خاطب زميلك، خاطب أولادك، خاطب يعني مش كل الوقت، عشان ما يعتبركش بقى راجل متشدد ولغوي يعني مزعج ومتعب، لكن درب نفسك على هذا. الأمر الآخر أن تدرب نفسك على الإعراب، يعني هات كتاب من كتب القواعد الإعراب، مش القواعد، لا، في حاجة اسمها القراءة العربية. القراءة العربية كانوا بيدرسونا زمان وممكن موجود الآن، أبواب كده عبارة عن موضوعات ربما تكون مش مضبوطة بالشكل، حاول انت تضبطها أو تعربها. مثلا جاء محمد، قام محمد، رأيت محمدا، يضرب محمد عليا، أعرب يضرب دي إيه ومحمد إيه وعليا إيه، ودرب نفسي كل يوم لما أعرب لي كام جملة كده، أبص يوم بعد يوم بعد يوم مرة، الآن دربت على الفعل والفاعل والمفعول وحروف الجر، بعدين الصفة والموصوف وهكذا، لغاية ما شوية شوية تبدأ لسانك يتقن وتتعلم قواعد اللغة تعليما صحيحا. أما إنك تسمع القواعد أو تحفظها فقط، لا، هذا لا يكفي. عارف زي إيه؟ زي واحد علموه قواعد قيادة السيارة، عارف الإشارات وعارف إزاي يشغل السيارة وعارف، بس كلام كله إيه؟ نظري. وبعدين يقول له اركب السيارة، يعرف يركب؟ لازم يتدرب، لازم يكون يعود نفسه، يعود إيده ورجله على إنه إيه؟ يتحرك. برضو نعلموه قواعد العوم، تعوم ازاي وتنزل البحر ازاي وتعمل ازاي وتلبس ايه وتحرك ايدك ايه الاول رجلك ايه. طب وبعدين نرميه في البحر، يعرف يعوم؟ لا يستطيع. يبقى ده التدريب، ده مسألة ايه؟ مهمة جدا. يبقى القواعد شيء، وممكن تلاقي استاذ مثلا في اللغة او مدرس مثلا اللغة العربية، لكنه لا يستطيع ان يقول مثلا فقرة كده باللغة العربية صحيحة، لا يخطئ فيها. ليه؟ هو عارف هو الفاعل مرفوع والمفعول منصوب ومش عارف ايه، قواعد عارفها، انما التطبيق امر ايه؟ امر ربما يجد فيه بعض الناس صعوبة. الذي يعينك على هذا ان تكون قريبا من كتاب الله تبارك وتعالى، انك تقرا القران وتحفظ القران وتعيش دايما مع القران، ده يقوم لسانك. ونعلم ابنائنا الصغار، الاطفال الصغار نعلمهم ايه؟ نعلم منذ نعومه اظفارهم، نسقيهم اللغة العربية بأن نحفظهم ما يقدرون عليه من كتاب الله تبارك وتعالى، ده يقوم اللسان. وده القرآن بقى مش بس بيقوم اللسان، بس ده بيقوم اللسان ويقوم الجنان ويقوم الجوارح والأركان، بيضبط الدنيا كلها. الله غيب يحدث فيك غيبا، فعليك أن تكون قريبا دائما وأبدا من كتاب الله. أكتفي اليوم بهذا القدر. المرات القادمة مش هنستعين بقى بالطاولة دي، إنما دائما هنشتغل على الايه؟ على اللوح، ونكتب ونضرب ونسأل ونضرب أمثلة، يعني مش هنضرب أشخاص يعني. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذا والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.